أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعير رضوان نويصر خبيرا لحالة حقوق الإنسان في السودان، ما هي الدلالات؟ والأستاذ عبد الباقي جبريل يجيب. وأيضا إضراب كامل للمعلمين اليوم بمعظم ولايات السودان ومواكب لإقالة وزير التربية. والرئيس السابق عمر البشير يعلن تحمله المسؤولية الكاملة عن انقلاب 89، وعضو هيئة الاتهام المعز حضرة يعلق. وأيضا عثمان البصري عضو محامو الطوارئ يعلق حول العنف المستخدم من قبل الأجهزة النظامية في مواكب 19 ديسمبر أمس، وأيضا يعلق على بيان الشرطة. وأيضا فرح عباس رئيس منظمة أسر الشهداء نقف معه عند تراجع المحكمة القضائية عن إلغاء محاكم قضايا الشهداء. ونختم جولتنا مع القيادي في المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان إبراهيم إسماعيل جامع، ورأي الإدارات الأهلية بشرق السودان حول ميناء أبو عمامة، وأيضا يطلعنا على لقائهم بنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
الرئيس المخلع البشير يعلن مسؤوليته الكاملة عن انقلاب 30 يونيو، وهيئة الاتهام تعتبر حديثه محاولة لتبرئة الجبهة الإسلامية. المحامي معز حضرة عضو هيئة الاتهام في انقلاب 30 يونيو يصف حديث البشير بأنه بلا قيمة قانونية، ويؤكد وجود بينات على تخطيط الجبهة الإسلامية للانقلاب. لجنة الأطباء تحصر 155 إصابة في مليونية 19 ديسمبر، من بينها إصابتين بالرصاص الحي وحالة إصابة مهددة بفقدان العين. رابطة الأطباء الاشتراكيين راش تكشف عن 449 إصابة في مليونية 19 ديسمبر، وتحويل 226 منها إلى مستشفيات الخرطوم وبحر وأم درمان وشرق النيل. شرطة ولاية الخرطوم تعلن عن إصابة 124 شرطي، من بينهم عدد 5 ضباط في مواكب 19 ديسمبر، وإصابة 68 من المتظاهرين والقبض على 67 آخرين. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال عدد 39 سائر وأربع سائرات على خلفية مواكب 19 ديسمبر وإيدائهم حراسة القسم الشمالي بالخرطوم. هيئة حقوقية تكشف عن احتجاز العشرات في مكاتب بالمنطقة الصناعية الخرطوم بالتزامن مع مواكب 19 ديسمبر والاعتداء عليهم بالضرب المبرح. لجنة المعلمين تسير موكبا إلى مباني وزارة التربية والتعليم الاتحادية للمطالبة بإقالة الوزير المكلف، وتدخل في إضراب بالخرطوم ومدن الولايات. اللجنة المطلبية لعمال جنوب كردفان تقرر الدخول في إضراب في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 من شهر 1 المقبل للمطالبة بتعديل الهيكل الراتبي. منظمة أسر الشهداء تكشف عن تراجع السلطات عن إلقاء المحاكم الخاصة بالشهداء، وتؤكد عزمها الشروع في مسار العدالة الدولية. فرح عباس رئيس منظمة أسر شهداء ديسمبر ينفي تلقيهم أي اتصال من الحرية والتغيير للتشاور بشأن ملف العدالة. المحامي يونان أيوب محجوب يستنكر القبض على المواطن هارون عبدالله في ولاية الجزيرة لاعتناقه الديانة المسيحية. نازحو منطقة أم دريساية ومعسكر شداد في شمال دارفور يخرجون في فزع أهلي للبحث عن فتاة اختطفها رعاة مسلحون يوم الأحد. مواطن يقتل امرأة في الفاشر ويشرع في الانتحار بعد القبض عليه وتسديده طعنات لشرطه داخل مقر المباحث. مواطنو أمدخم بولاية وسط دارفور يجددون إقلاق مباني المحلية وجميع المرافق الحكومية مطالبين بالتنمية والخدمات. المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان يعلن تأييده اتفاق إنشاء ميناء أبو عمامة بالبحر الأحمر، ويكشف عن تفاصيل اجتماعه مع حميدتي يوم الاثنين. المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبرين تعيين الخبير المستقل الجديد لحقوق الإنسان في السودان إجراء روتيني لتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان. النازحون الجدد بسبب أحداث محلية أبو زبد بولاية غرب كردفان يشتكون من تردي الأوضاع الإنسانية.
يتواصل اليوم إضراب المعلمين في مرحلته الثانية، وهي عدم الحضور إلى المدارس، متزامن مع مواكب المعلمين لإقالة وزير التربية والتعليم محمود الحوري. جولة السودان التغت الأستاذ علي عبيد بكر مدير المكتب التنفيذي للجنة معلمين السودان حول الوقفة الاحتجاجية التي تنفذها اللجنة اليوم لإقالة وزير التربية والتعليم. مرحبا بك.
أول حاجة نطالب بإقالة وزير التربية والتعليم لأنه يجي في مواقف سلبية ضد مطالب المعلمين. ده يعني خلانا نحن نتخذ الخطوة الآن اللي نحن بخطوة ديت، لأن المستكر إنه هو كان أولى إنه يجيك مع المعلمين في مطالبهم في قضاياهم. الحاجة الثانية برضو الوقت ده لنا رسمي منها رسائل كثيرة جدا، من لها رسالة تطمينية لأولياء الأمور والطلاب والطالبات بإنه نحن يعني بفضل إصلاح التعليم، بفضل يعني المطالب بحاجات هي بتصب في فنون إصلاح التعليم وزيادة الصرف على التعليم من ذلك. وبرضه الرسالة الثالثة اللي نرسلها للمعلمين بأن قضاياهم وحقوقهم دي حقوق عادلة ولابد من الوقوف عليها بشدة لغاية ما تتحدد يعني. ففي مجموعة الرسائل احنا هادفين ان نرسلها من خلال الوقت والساعات الإنتاجية من الوزارة. العام السابق نحن كان طلبنا برضه إضراب الكرامة، ونهاية الإضراب لما تم الوعد بتنفيذ المطلوبات بتاعتنا احنا كنا طالبنا وزير التربية والتعليم بإني يضيف فترة زمنية محددة للعام الدراسي عشان نحن على الأقل نقدر يعني نعوض فيها الفترة اللي توقفناها في الإضراب. المؤسف إنه زاد المدير الآن موجود الآن هو رغب إنه يزيد العام الدراسي له يعني دم يعني هو ألحد الضرر بالطلاب في الولايات، خصوصا إنه في كثير من الولايات كانت وقفت بفترة طويلة جدا في إضراب مفتوح. فنحن نفتكر انه اذا تمت الاستجابه ونتمنى انه كل المسؤولين الان يتم يعني التفاهم مع الامر ذي حجمه، يعني احنا بنأكد باننا قادرين على انه نستكمل العام الدراسي بتمديده بان يعني نبذل جهد مضاعف عشان ابنائنا ما يكونوا اضطروا يعني في فتره المطالبه التعديل دي.
نعم.
نحن اول حاجه في ظل وجود وزير التربيه والتعليم الحالي بنفتكر انه المسائل كلها حاصلها اعاقه، يعني بدءا من تنفيذ مطالبنا اللي هو بيجيب ضد اراده المعلمين بوصف الاضراب انه اضراب ضعيف وما احدث اي اثر واي العام الدراسي مستقر وما الى ذلك. فبالتالي احنا المطلب بتاعنا الاساسي انه هذا الوزير لابد ان يتغير حتى بعد كده ممكن. احنا بنسعى لانه نمجد العام الدراسي على سن نعوض الفتره اللي احنا توقفناها دي. طيب يلا بالنسبه لنا احنا يا استاذه اصلا عندنا حقوق مستحقه دي ما فيها اصلا يعني تراجع ولا فيها تفاوض، اللي هو العلاقات وتنفيذ ما اتفق عليه من قرارات 380 و 363 اللي بتتعلق باستحقاقات المعلمين.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام. أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الجمعة الماضي عن تعيين رضوان نويصر من دولة تونس كخبير له بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان ليحل محل أداما دينغ الذي استغال من منصبه في أكتوبر الماضي. جولة السودان التغت بخبير حقوق الإنسان في السودان الأستاذ عبد الباقي جبريل ليطلعنا عن دلالات هذا التعيين.
في الأسبوع الماضي قام السيد فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتعيين السيد رضوان نويصر كخبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، وذلك يعني خلفا للسيد أداما ديانغ الذي استقال من هذا المنصب في أكتوبر الماضي. التعيين هو في واقع الأمر إجراء روتيني للإيفاء بقرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة حول الأوضاع في السودان، وكذلك للتعبير عن اهتمام المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأوضاع في السودان. ورغبته الحقيقية في أن يرى هناك مسؤول رفيع يتابع هذا الملف ويقدم له التقارير بصورة منتظمة. السيد نويصر هو في الحقيقة دبلوماسي وخبير دولي له باع طويل وخبرة في مجال حقوق الإنسان وفي مجال حماية المدنيين اللاجئين والنازحين وضحايا الأوضاع الإنسانية والحروب، وكذلك له معرفة كبيرة بالقانون الدولي الإنساني. وعمل السيد نويصر في مناطق نزاعات مسلحة كثيرة، يعني حقيقة في يمكن في من ضمنها العراق وسوريا والكونغو الديمقراطية، وفي كل هذه المحطات كانت له مواقف يعني مشهودة. وعلى ضوء ذلك أنا أتوقع أن يرفع السيد نويصر سقف المطالب بحماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان في السودان بصورة كبيرة، ويقدم خبرته ونصائحه للمعنيين بهذا الأمر في بلادنا.
ونقف عند قرار المحكمة القضائية بإلغاء محاكم الشهداء مع رئيس منظمة أسر الشهداء فرح عباس ليطلعنا على المزيد حول قرار المحكمة القضائية بإلغاء محاكم قضايا الشهداء.
والله يعني تم التراجع عن هذا المراجعة، يعني المحكمة ظلت موجودة ما ادونا لإصدار رسمي، لكن مشت تمت مراجعة يعني شفاهة أفادون بأن حتظل القوانين زي ما هي بعد الانتخابات.
طيب، أمس مرت الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر، الآن في رأيكم ملف العدالة ماشي كيف؟
العدالة هي لم تخطو خطوات حقيقية، العدالة متأخرة جدا لأنه المتهم هو من الآن في زمام السلطة، فأنت كيف تحاكم من هو في زمام السلطة وهو يؤخر ويعرقل كل الأطر التي تقود للمحاكمات العادلة؟
طيب، القضايا اللي وصلت المحاكم من قضايا الشهداء كم؟
والله وصلت القضايا اللي وصلت يعني وصلت قضية عبد الشكور حنفي واحد، ووصلت حق السعيد من شرق النيل، وصلت بتاعة جل اثنين، وصلت القضية بتاعة عبدالله ثلاثة، و في 8 في عبا في الوبيط، واثنين في النهود، بين قضايا كلها الوسط، وفي حدة الأستاذ أحمد الخير كلها يمكن زي 12.
12 من أصل مئات الشهداء طبعا. طيب، أنتم تروا المخرج شنو الآن لتسريع القضية؟
بيكون في خطين، نحن بنعمل الآن في خطين متوازيين، يعني بنعمل في القضايا المحلية وبعدين نتواصل في ملفاتنا مع محكمة العدل الدولي. هنا إذا وصلت المحاكم إلى نهاياتها، هنا حصل تحول ديمقراطي وحصل إصلاح عدلي ووصلت القضايا إلى نهاياتها، نحن مع هذا الاتجاه. ولكن إذا تعذرت كل السبل وبقت العراقيل وكذا، نحن ليس أمامنا إلا أن تكون القضايا في منصات المحاكم المحكمة المنصات العدل الجنائي الدولي.
طيب، القوى الموقعة الاتفاق الإطاري بصدد مناقشة قضية العدالة خلال الفترة القليلة المقبلة، أنتم موقفكم شنو من الحاجة دي؟
الاتفاق الإطاري هو أرجع الموافقة إلى ما بعد التكوين، ونحن في رؤيتنا أن يتكون المجلس التشريعي أولا، لأنه من خلال تكوين المجلس التشريعي نحن يمكن من خلاله بنكون بنبني في دولة وبنأسس لقانون. ما لم يتم الإصلاح القانوني والإصلاح في 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 كل منظومة العدالة، لا يمكن أن تحقق عدالة، لا يمكن أن تتحقق عدالة. ونحن رؤيتنا أنه أن تكون البداية، ضربة البداية في المجلس التشريعي، حتى أن يكون هنالك قوانين وتكون مرجعية يتم الرجوع إليها. ولكن الغض لكي تكون هنالك عدالة قبل التشريع لا يمكن تحقيق ذلك، والتجربة خير مثال في ال.
طيب، الحرية والتغيير الآن تجري مشاورات حول ملف العدالة، أين أنتم من هذه المشاورات؟
نحن للآن لم يتم ذلك.
أعلن عمر البشير الرئيس السابق تحمله المسؤولية الكامل عن انقلاب 89 في محاكمة المتهمين بتدريب انقلاب 30 يونيو اليوم، قال أتحمل كامل المسؤولية. جولة السودان التغت المعز حضرة عضو هيئة الاتهام في محاكمة مدبري انقلاب 89 يونيو ليعلق على ما دار في الجلسة الأخيرة بعد اعتراف البشير أنه قام بتدبير الانقلاب وحده. فلنتابع.
إجراء طبيعي، المحكمة بعد رفض قضية الاتهام بتبدأ تستجوب المتهمين عن دورهم وتديهم الفرصة، حاجة ما كان تدي المتهم الفرصة إنه يقول ما يريد قوله بدون يعني وصايا أو منع، لأنه ده متهم، يجب المتهم يدافع عن نفسه وعن الجريمة التي ارتكبها. لكن واضح الآن أن المتهم عمر البشير يبدو أنه يعني ربما لم يفهم الوضع القانوني الذي هو فيه، أو لم يفهم، أم يريد أن يقول خطابا سياسيا لا قيمة له كما كان يفعل. البشير من ناحية قانونية هو متهم بجريمة تغويض النظام الدستوري، وأي جريمة لا يمكن أن تكون هناك مبررات، ما ذكره عن سوء الأوضاع، عن استشهاد أغوال الشريف زين العابدين، هذه كلها ليس خط الدفاع، ويراغب خط الدفاع الذي كان يسير فيه محاميه، ويراغب أغواله التي كان يقولها طيلة 30 عاما. وحتى المتهمين الذين أدلوا معه باعترافات غطائية يعني ذكروا دورهم في الانقلاب وتخطيط وغيره، وكنا نتمنى أن يقدم درسا للتاريخ يعترف فيه بدور الجبهة الإسلامية القومية ومع المخططين، لكن هو ذكر أنه قام بهذا الانقلاب وحدي، درجة مضحك طبعا ومخالف حتى لأغواله المثبتة من بينات. نحن قدمنا بينات لقاء صحفي عندما كان في السلطة بواسطة أحمد البلالة طيب، احترف بهذا الانقلاب، تسريبات قناة العربية فيها بينات واضحة، وهو واضح طبعا هو أنكر كل شيء كعادة السيما الإسلامويين دائما ينكرون ما يغرون به كما أنكر الآخرون، لكن هناك وقائع ثابتة وبينات، والمحاكم لا تتعامل إلا بالبينات ولا تتعامل إلا بالوقائع، ونحن كاتهام لدينا بينات واضحة ومباشرة تؤكد وتوضح التخطيط للانقلاب، العناصر المدنية شاركة الانقلاب والتي كانت موجودة داخل القوات المسلحة الهيئية القيادة العامة في الوقت، وكانوا موجودين في الكباري وتخطيط الإسلامويين، هذه بيانات واضحة وموجودة. كنا نتمنى هو يعني تشخص حكم هذه البلد ووضح جزءا من هذا التاريخ أن يذكر الحقيقة للتاريخ، ولكن يبدو أنه الإسلامويين دائما يكذبون كما يتنفسون، ولكن الحقيقة التاريخية واضحة، ولقد ذكرها حسن الترابي في
البشير في أقواله أمام المحكمة اعترف أنه هو قام بالانقلاب لوحده. دلالات الكلام ده شنو يعني؟ أنه هو داري برا الحركة الإسلامية، داري برا المدنيين، يحصل المسألة أنه هم عساكر بس لوحدهم قاموا بالانقلاب حسب مفهومكم انت.
طبعا من ناحية القانونية كلامه لا قيمة له، ويخالف الواقع الموجود من بينات غدوها الاتهام، ويخالف الواقع الذي اعترف به البشير نفسه في التلفزيون أمام اللقاء الشهير بتاع أحمد البلال الطيب وفي تسريبات العربية. ولا يمكن أن يقوم شخص طبعا بانقلاب يعني مهما كان ضابطا أو غير، ده كلام مضحك يعني، يعني لا يمكن أن يقوم شخص بانقلاب لوحده، هذا انقلاب مخطط له، شارك فيه مدنيين وعسكريين وهم اعترفوا بذلك المدنيين وعلى المشاركتهم، وبالتالي هو يريد أن يكذب كما عود الشعب السوداني دائما كما كان يكذب في خلال 30 عاما، يتكلم عن إنجازات وهمية لا يعلمها الشعب السوداني إلا في رأسه. هو لم يتحدث عن الجرائم التي ارتكمت في عاده، قتل الملايين في الجنوب، قتل الملايين في دارفور، فصل الجنوب، فهذه الأغوال مع الاحترام هي لا قيمة لها، بل تغلل حتى من احترامه أمام الحركة الإسلامية المزعومة التي ادعت هذه الثورة أنها صاحبتها وأنها قيمتها، ويبدو أنه يعني ربما يريد أن يظهر أنه هو من قام بهذه الثورة وأن الآخرين لا علاقة لهم بهذا الانقلاب.
هل الأغوال أو اعترافات عمر البشير اليوم أمام الجلسة ستغير من مجرى القضية؟ هل ستؤثر على خطتكم أنتم كهيئة اتهام؟
أغوال المتهم عمر البشير لن تغير من وقايع الدعوة أي شيء، بل تدينه أكثر وتدين الذين معه، ولن تغير الموقف القانوني، لأن هذه هي مجرد خطبة سياسية، لأنه أي متهم عندما يعطى مثل هذه الفرصة للاستجواب، القاضي ينتظر منه تقديم دفاع أو مبررات لما غامض به، لكن لازم يشير هو لم يغم بأي مبررات، بل ناقض البينات التي يعني قدمها بلسانه وبصوته وقدمها الاتهام، ولم يقدم ما يبرره. هو الآن يريد أن يسحب البصمات من الحركة الإسلامية، ربما لا يدعي أنه هو كما ذكر أنه مفجر الإنراس، وربما يريد أن يدعي كما ظل يدعي دائما أنه يعني هو من غامض كل هذا الفعل وحده، وهذا لا يغير كما قلت لك في طبيعة البلاغ الجنائي ولا في البيانات المقدمة، ولم تنفي التهمة عن الآخرين من المدنيين والعسكريين الذين خططوا لهذا الانقلاب واعترفوا به، ولدينا بيانات في مواجهتهم قدمت إلى المحكمة وموجودة، والمحكمة اعتمدتها كمستندات اتهام. فالمتهم عندما يناقض أغواله ويراقب البيانات التي قدمت ضده، هذا ليس في مصلحته من الناحية القانونية، بل هذا يؤكد كذبه، والقاضي من حقه أن يرفض أغواله التي أدلى بها كاملة. القاضي يمكن أن يرفض هذا الكلام لأنه يتناقض مع البيانات الموجودة في المحكمة والتي قدمت ضده، وبالتالي لن يستفيد لا عمر البشير ولا المدنيين ولا العسكريين الذين حاولوا أن لا يقول أنهم لديهم وجود وأن هذا الانقلاب قام به وحده. هذه كله يخالف الوقائع المسندة في هذا البلاغ، وبالتالي المحكمة عندما المتهم يكذب ويخالف الوقائع، المحكمة لها الحق والسلطة ألا تستمد أغواله ولا تأخذ بها البتة.
ونختم جولتنا من شرق السودان مع إبراهيم إسماعيل جامع القيادي في المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان، ليطلعنا على موقف الإدارة الأهلية بشرق السودان من الاتفاق الذي تم بين الحكومة السودانية وشركة الموانئ البحرية، ليطلعنا على لقائهم الأخير بنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي.
نحن أبو عمامة طبعا كمجلس إدارات أهلية للنظارات وافقنا عليه ودعمناه، لأنه هو أساساً بقى في نطاق نظارة البشارين، وناظر البشارين عضو في مجلس الإدارات الأهلية، وهذا بيخش في أصحاب المصلحة، وقد ناظر البشارين موافق، البشارين موافقين، نحن كمجلس موافقين على المزارة دي، لأنه دي أصحاب المصلحة، الشركة دي مع نظارات وحواكير، فأيدنا الاتفاق بتعميناء بعمامه.
طيب لكن في كلام عن انه هيئه الموانئ البحريه ما مشرفه على المشروع ده، تاثير الحاجه دي شنو على المشروع؟
والله هو العقد ده ما قريناه، لكن ما في حاجه تقول ما بتشرف عليه، اي ميناء بيقوم حتى ميناء كوسي تابع لهيئه الموانئ البحريه
فنيا. يعني انتم موافقين الان، ما عندكم اي تحفظ على المشروع؟
ما عندنا اي تحفظات عليه.
طيب بخصوص نتائج لقائكم مع حميتي،
حميتي قعدنا معه كمجلس ساعي نظارات 17 ناظر، وفاكرنا في موضوع قضية الساعة اللي هو الاتفاق الإطاري. نحن أساسا من الموقع الاتفاق كان طلعنا بيان باسم المجلس الآية دارات الأهلية أيدنا فيه الاتفاق الإطاري، وأمس برضو أكدنا تعييدنا للمسألة دي، وورينا النائب أنه نحن قبل ما نجيك طلعنا بيان أكدنا فيه دعم الاتفاق الإطاري، والآن موافقين عليه، وأحزابنا السياسية اي ذو عنده رغبه يمشي يوقع على الاتفاق الاطاري. طبعا احنا الادارات الاهليه هم نوقع، احنا بندعم.
وطيب بخصوص المشاورات فيما يتعلق بقضيه شرق السودان، هل في اي تفاهمات حولها؟
شرق السودان في الاتفاق الاطاري وضعوا قضيه بتاعت اولويه، وقالوا حيحسموها بمؤتمر تشاوري، تيجي فيه الاطراف المصارعه والاطراف اللي عندها وجهات نظر مختلفه، اي ذو بيجي يعرض وجهات نظره، والخلاف ما كبير طبعا، الخلاف كان حول مسار الشرق، والمسار طبعا براك عارفه يتعلق او يتجمد، لكن الناس يقعدوا يشوفوا الشرك داير شنو، الشرك داير تمثيل سياسي، داير تنميه، داير خدمات، داير مشاركه في حكم المركز، داير اقليم بخدماته بتمثيل فيه سياسي كده، يعني انه هو الصراع كله يتشكل حول الشرطه والثروه، الشرك داير يمثل في المركز داير يحكم اقليمه اسوه باقليم دارفور.
تمام، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا،
الله يخليك، شكرا لك،
الله يسلم.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني، نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني، لقاءنا أوفياء، نلتقيك اليوم يا وطني يا نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني، لقاءنا أوفياء، قد تنادينا خفافا كخيول الريح في جوف العتامير، تنادينا يا أرض البطولات وميراث الحضارات، لك يا أرض البطولات وميراث الحضارات، لك يا نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني، نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني، لقاءنا أوفياء، قد تنادينا خفافا، قد تنادينا خيول الريح في جوف العتاب.